من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية وما قبلها أحكاما يخبرنا عنها سبحانه تبارك وتعالى بقوله عن الجزاء يوم القيامة، فيقول سبحانه تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا قدمناه قبل ذلك، أن الله سبحانه حرم أعراض المؤمنين كما حرم دماءهم وكما حرم أموالهم، فالمؤمن لا يحل له أن يقع في أخيه المؤمن أو في المرأة المؤمنة، فلا يجوز له أن يقع في عرضه فيتكلم عنه بما يسوء ويتكلم عنه بما لا يحل له، بل لو أنه رأى عليه ما لا يجوز فينبغي عليه أن ينصح. وأمر القذف بجريمة الزنا لا يجوز لأحد أن يقع فيه إلا أن يدعي ويأتي بأربعة شهود على هذا الذي يقول، فإن لم يفعل ذلك فهذا إنسان كذاب، وسمه الله عز وجل بذلك، مع أنه قد يكون هو رأى في نفسه، ولكن الشريعة لم تبح له أن يتكلم حتى يكون معه أربعة يشهدون في ذلك. فأخبر: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في الدنيا ملعونون، في الآخرة مطرودون من رحمة رب العالمين سبحانه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقدمنا كيف أن الإنسان يأتي يوم القيامة يجادل عن نفسه، وإذا بأعضائه تشهد عليه بما كان يصنع يوم القيامة، فيوفيهم الله عز وجل جزاءهم وعقابهم الوافي الذي يستحقون جزاء على ما قدموا. يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله سبحانه تبارك وتعالى هو الحق، يحق الحق، ويأبى أن يدوم الباطل، فإنه وإن ترك أهل الباطل فإنه في النهاية يقسمهم سبحانه تبارك وتعالى ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فيوم القيامة سيعلمون أن الله هو الحق، يحق الحق سبحانه تبارك وتعالى، وأنه من أسمائه سبحانه هو الحق، فيرون كيف يحكم الملك الحق العدل المبين سبحانه تبارك وتعالى. فالله الحق يظهر الحق يوم القيامة، فهو الحق المبين، والمبين بمعنى المبين والمظهر لهذا الحق يوم القيامة، والمبين في الدنيا للناس طريق الهدى وما يحتاجون إليه من شرع رب العالمين سبحانه. والله الحق المبين، الحق الثابت بذاته، الظاهر في ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى. والله الحق أي هو أيضا ذو الحق، صاحب الحق البين سبحانه تبارك وتعالى. فيعلمون يوم القيامة أن الله هو الحق المبين الذي يبين لهم حقائق ما كانوا يعملون في الدنيا وما كان يتوعدهم عليه في الدنيا، ما يكون يوم القيامة يظهره سبحانه تبارك وتعالى، فهو الحق المبين. ثم ذكر الخبيثات للخبيثين، والخبيثات وصف لمحذوف تقديره الكلمات، يعني الكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من إنسان خبيث، الكلمة الطيبة لا تخرج إلا من إنسان طيب. كذلك الخبيثون للخبيثات، يعني لا ينتظر من خبيث إلا كلاما خبيثا، كلاما غير طيب. والطيبون للطيبات، يعني المنتظر من الأناس الطيبين المؤمنين أن يتفوه ويتكلم بالكلام الطاهر الطيب الجميل. فكأن هذه أوصاف للكلمات وأوصاف لأصحابها. الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة لا تخرج إلا من إنسان خبيث، وكل إناء ينضح بما فيه. قال والخبيثون للخبيثات، أي لا يخرج منهم إلا الكلمات الخبيثة. والطيبات الكلمات الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، يعني الإنسان الطيب يخرج منه ويتكلم بالكلام الطيب. أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني الطيبين والطيبات براء مما يقول هؤلاء المنافقون وهؤلاء الفساق ويرمونهم به من كلام خبيث. وهنا كأنها في السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفي صفوان، هؤلاء طيبون ولا يخرج منهم إلا الطيب، وهؤلاء مبرؤون قد برأهم الله عز وجل مما وقع فيه أهل الكذب وأهل النفاق في أعراضهم. وقيل من معنيها أيضا الخبيثات للخبيثين، هذه على معنى ما تقدم قبل ذلك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، لا ينكح إلا مثله. وكأن المعنى المقصود زاني مجلود يعني مفضوح، هذا مفضوح أمام الناس، شهد عليه أربعة بهذه الجريمة، يبقى هذا فضح نفسه. فإذا كان عاهرا وكان مجاهرا بذلك وكان معلوما بذلك ولم يتب هذا الإنسان، فلا يجوز لإنسان أن يزوجه ابنته الطيبة لمثل هذا الإنسان الخبيث الذي يجاهر بهذا الزنا أو بهذه الأفعال الفاحشة. فالخبيثات للخبيثين، يبقى هذا لا ينكح إلا مثله، يتزوج امرأة مثله في ذلك. لكن إذا تاب هذا الإنسان علمت توبته، إذا تابت المرأة وعلمت توبتها جاز أن يتزوج الرجل أن تتزوج المرأة. لكن إن كان خبيثا مجاهرا معلوما بذلك فلا ينبغي أن يزوج مثل هذا من إنسان طيبة، ولا أن تزوج امرأة خبيثة بإنسان طيب ويخدع في هذه، فإنه الخبيث لمثله. أما أن يغر إنسان طيب بمثل ذلك فهذا يعد عيب من العيوب، فلا ينبغي لمسلم أن يتزوج مثل هذه، وإنما يبحث عن المرأة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان المؤمن يتزوج لقضاء وطره، هذا شيء، ولكن مش هو كل شيء. يتزوج ليكون له أسرة طيبة، أولاد طيبون ينفعونه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالبر والإحسان يكبر الإنسان فيحتاج إلى أولاده يكونون بجواره يعينونه على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا مات دعوا له، فإذا كان يوم القيامة الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. البيت الطيب ينفع صاحب هذا البيت، البيت الخبيث يضره دنيا وآخرة. فلذلك المؤمن يكون حريصا على أن يكون بيته بيتا مؤمنا، فيظفر بذات الدين وإلا فتربت يداه. هذه الآية جاء عن بعض أهل العلم، ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة قط، يعني أن الله عز وجل فضلها. فذكرها بعض أهل العلم عن عائشة أنها قالت ذلك، وإن كان إسناده ضعيفا إليها، ولكن هذه الصفات موجودة، ما أعطاها الله سبحانه تبارك وتعالى. فمما أعطاها سبحانه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة السيدة عائشة رضي الله عنها حين أمر أن يتزوجها. أن السيدة عائشة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحف ذلك الحديث بخرقة في يده سرقة من حرير فيها صورة السيدة عائشة، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بإعلام الله عز وجل له في ذلك. كذلك تزوجها بكرة، وما تزوج بكرا غيرها، الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بكرة كانت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها رضي الله عنها. فهنا كان رأسه، تقول إنها مسندة، رأسه ما بين حاقنة وذاقنة، ما بين حاقنة وذاقنة، يعني على صدرها تحت ذقنها وعلى صدرها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن لها فضيلة أن يجعل الله عز وجل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت أو جاء أنه قبر في بيتها، وهذا موجود حتى الآن، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في غرفتها، الدليل على فضيلة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والملائكة تحف بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، إن فيه قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أهله، فينصرف أهل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو إذا كان في أهله لا يأتيه جبريل حتى ينصرف عن أهله. سيدة عائشة أتى في بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم معها، وجاءه جبريل وسلم عليها أيضا، أو بلغها السلام مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما لا أرى صلوات الله وسلامه عليه، وتقول إن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن جسده صلوات الله وسلامه عليه. هي أنزل الله عز وجل عذرها في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وبرأها مما قال الكذابون عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكذلك أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لو وزن إيمانه بالأمة لوزنها، إذ لا يسفيها النبي صلى الله عليه وسلم، لوزن إيمان أبي بكر إيمان الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك الله عز وجل وعدها مغفرة ورزقا كريما على هذا، أن أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدا منه المغفرة والرزق الكريم من فضله سبحانه، وخصها هنا في هذه الآية، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. السيدة عائشة لها فضيلة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ذكروا أيضا في فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها، قالوا إن يوسف الصديق عليه السلام لما رمي بالفاحشة برأه الله عز وجل على لسان شاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فبرأه الله عز وجل على لسان إنسان قال ذلك شاهد من أهلها، قيل كان صبيا صغيرا أو كان رجلا كبيرا فالله أعلم بذلك، فكان على لسان بشر. المسيح صلوات الله وسلامه عليه لما رموا أمه وقالوا لقد جئت شيئا فريا، أنطقه الله سبحانه فقال إني عبد الله، فأجاب عن نفسه وقال إني عبد الله. لما رميت السيدة عائشة رضي الله عنها بالإفك برأها الله عز وجل، لم يجعل براءتها على لسان أحد من الناس، لا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، ولا على لسان أحد يدافع عنها، وإنما في كتاب الله عز وجل بآيات تتلى إلى يوم القيامة، فجعل لها فضيلة أن ذكر شأنها في كتابه في هذه السورة الكريمة. بعد ذلك يقول الله سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى للمؤمنين بالاستئناس والاستئذان، آية من آيات الآداب التي يجهلها كثيرون من الناس، وإن علموها فلا يطبقها أكثرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كأن البيوت التي غير بيتك لها حكم وبيتك له حكم آخر، فقال لا تدخلوا بيوتا، وهذه فيها قراءتان، قراءة ورش وبعمر وحفص عن عاصم وبجعفر ويعقوب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وقراءة باقي القراء لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بكسر الباء فيها. قال حتى تستأنسوا، والاستئناس كأنه من طلب الأنس، الأنس الذي يكون بين الناس، الألفة التي تكون، فالألفة تكون بالحديث بالمودة، بأنك لا تقتحم على الناس بيتهم يوم يفزعون من دخولك. فجعل الله أمرين هنا، أمر الاستئذان تستأذن بالقول، وكذلك تؤنس هذا الذي دخلت عليه من نفسك يستشعر الراحة ويستشعر الألفة والمودة فيستمع إليك فيما تريد. فالله عز وجل كرم بني آدم قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا تكريم الله عز وجل للإنسان، خلقه إنسان جعله يمشي على قدميه ليس كغير من الحيوان الذين يمشون على الأيدي والأقدام، فكرم الإنسان، جعل الإنسان عقلا يفكر، جعل للإنسان مراكب يركبها، حمله في البر وفي البحر سبحانه تبارك وتعالى، جعل له بيتا لراحته، جعل الأرض كفاية للإنسان حياته ومماته، في الحياة فوق الأرض، في الممات في باطن الأرض، فأكرمه الله عز وجل بأن جعله يستتر في الدنيا بالبيت ويستتر في الموت بالقبر، فجعل ساترا له. البيت سترة للإنسان يقضي فيه حاجته، يغير فيه ثيابه، يتحرر فيها من أشياء تكون أمام الناس قيودا عليه في بيته، يتخفف من ثيابه، ينام كما يشاء. هنا الإنسان في البيت مكان راحته، فدعا لهذه البيوت أدابة بحيث أن ما حدش يحرج الآخر في بيته ولا يضايق عليه في بيته. فخصص الله عز وجل ابن آدم بالمنازل، جعل له منزلة، الحيوان يقضي حاجته في الطريق، الإنسان يذهب إلى بيته فيستتر، تكريم من الله عز وجل للإنسان. ستره عن أبصار غيره في بيته، ملكه الاستمتاع بهذه البيوت على الانفراد، وهذا الملك، جعله ملكا في بيته، فجعل له جعله مالكا يملك سبحانه وتبارك وتعالى. ودي من المنن اللي من ربنا سبحانه على بني إسرائيل، قال وجعلكم ملوكا، ومش كل بني إسرائيل كل إنسان هيبقى ملك على الناس، لا، جعلكم ملوكا كأنكم كالملوك، والملك هيفرق إيه عن غيره من الناس، هذا يملك وأنت تملكه، فجعلك ملكا تملك بيتا، تملك مالا، تملك طعاما وشرابا، عندك أمن في بيتك. فالله عز وجل جعل للإنسان طعامه وشرابه وجعل له مكان أمنه في بيته، فهنا ملك الإنسان لا يفترق عن غيره من الناس في ذلك. فقال ملكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا على الإنسان في بيته، حجر عليهم ذلك ومنعهم من النظر بداخل البيت حتى يستأذنوا ويلدوا بإذن، أما بغير إذن فلا يحل لأحد أن يطلع على بيت أحد بغير إذن. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينيه أو عينه، حل لهم أن يفقأوا عينه، وهذا معنى الحديث أنه حل لهم ذلك، أن إنسان بيتجسس وينظر بعينه بداخل شباك إنسان أو من داخل ستارة أو نحوها، جاز لهذا الآخر يحدفه بطوبة تيجي في عينه يفقأ عينه، ولا دية لهذا الإنسان في ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نظر عليه وهو في بيته صلى الله عليه وسلم وبيده مضرة صلى الله عليه وسلم، مضرة عود بيمشط به شعره صلى الله عليه وسلم، والرجل يتلصص وينظر من صير الباب أو من شق في الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المضرة العود وجعل يتتبع بصره عشان يحطها في عين هذا الإنسان كأنه كالمهدد له، فالإنسان ابتعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ الاستئذان تبص بعينك بداخل، ما الاستئذان مجعول ليه؟ فهنا إن الإنسان له حريته بداخل بيته، له من حقه أنه يكون له أشياء يسترها عن غيره، وليس من حق أحد أن يتدخل في ذلك. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذكر الإمام الطبري في أسباب نزول هذه الآية ما جاء عن علي بن ثابت أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، المرأة في بيتها لعلها تخلع شيئا من ثيابها ولا تحب أن يراها أحد إلا أن يكون زوجا لها، قالت لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. يعني أنه يجي أبوها يفتح الباب ويدخل، لعلها تكون متجردة من ثياب، تغير ثيابها، فيدخل الأب على هذه الحالة، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أنزل الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قالوا الاستئناس بمعنى الاستعلام، استعلام طلب العلم، يعني كأنك تعلم من بداخل هذا البيت أن أنت مولود، تستأنس بشيء فتؤنسه. فإما الاستئناس قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا كان قبل الدخول يكون بصوت يعلم أن هذا الإنسان مولود بالخارج، ثم إذا كان الآخر يسمع فيقول السلام عليكم أدخل. فإذا كان بعد الدخول يبقى الاستئناس شيء من المودة في الكلام، يوم الآخر يطيب بدخولك عليه. ومن ذلك قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأنسه أستأنسه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على نسائه واعتزل في مشروبة الله صلوات الله وسلامه عليه، وخشي عمر وغيره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذن ثلاث مرات، ما أذنش له إلا في المرة الثالثة، فدخل للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، فجلس ساكتا، وبعد شوية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأنسه، يعني أخذ بالمودة وبالكلام معك أتكلم، يعني أقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فبدأ يتكلم عمر حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن الاستئناس إذا كان قبل الدخول فهو من باب الاستئذان والاستعلام، أو إعلام من بالداخل بولول هذا الذي في الخارج، ثم يستأذن فيدخل. فإذا بدأ فاستأذن ودخل، فيؤنس أهل البيت بالكلام الطيب الذي يقوله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.